بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام في الصورة الثالثة من صور بيع الفضولي، ما لو باع الفضولي عن نفسه. وقد بينا أن رأي المصنف على الصحة، مستدلا على ذلك بالوجوه المتقدمة السابقة بالأدلة العشرة من الإطلاقات وترك الاستفصال وظهور بعض الروايات في ذلك على ما تقدم. بعد الانتهاء من أدلة الصحة صار في صدر بيان ما يمكن أن يذكر من أدلة للبطلان والفساد في الصورة الثالثة، وذكر المصنف هنا خمسة أدلة على البطلان. الدليل الأول تقدم الكلام فيه وأيضا تقدم الرد فيه. كان الدليل الأول لا تبع ما ليس عندك بالتقريب المتقدم وكيفية الرد عليه بالبيان المتقدم. يقع الكلام اليوم في الدليل الثاني. طبعا الدليل الثاني مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه دائما أو غالبا في الغصب يوجد عدم رضا، هاي مقدمة. في الغصب يوجد عدم رضا، هي أنه على مبنى أن عدم الرضا يحقق الرد، ومع تحقق الرد الإجازة لا تجدي، ومع تحقق الرد الإجازة لا تجدي. لذا بناء على هاتين المقدمتين من أنه في باب الغصب لا يوجد رضا، وأما عدم الرضا يعني الرد، ومع الرد الإجازة لا تجدي، يثبت الفساد. هذا هو الدليل الثاني. مرحوم المصنف يجيب عن هذا الدليل بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، احنا الصورة الثالثة، ما لو باع عن نفسه لا عن المالك، قلنا كم فرض بها؟ فرضين، مرة مثال الغصب ومرة مثال غير الغصب، كما لو كان جاهل بأن هذا المبيع ليس ملكا له، بل كان يتصور ظنا خاطئا أن هذا ملكا له فيبيع هذا المبيع على أساس أنه ملك. هذا الدليل الذي ذكر أخف من المدعى، لأنه يختص بصورة الغصب، والحال أن الصورة الثالثة كم صفات لها؟ الصورة الثالثة لها فردان، بينما الدليل سيقة لأحد الفردين لا لكلا الفردين. الدليل سيقة لخصوص بحث الغصب، بينما الصورة الثالثة لها فردان، فرد الغصب وفرد للجاهل بأن هذا المبيع ليس ملكا له، فعليه يكون هذا الدليل أخف من المدعى. هذا الرد الأول. الرد الثاني، قال صحيح أن المالك لم يكن راضيا في باب الغصب، لكن شنو ما كان راضي؟ ما كان راضي على أصل المعاملة، لو ما كان راضي أن هذه المعاملة تقع عن الغاصب. بحث الغاص أقصى ما فيه أن المالك ليس براض أن هذه المعاملة تقع عن من؟ عن الغاصب. أما أنه ليس براضي عن أصل المعاملة، هذا مو معلوم، فما نقبل أنه تقولون هنا المالك لم يكن راضي. نعم هو ليس راضي، لكن مو ليس راضي عن أصل العقد. وإحنا لابد أن تثبت أن المالك ليس راضي عن أصل العقد حتى يتم الدليل. أما إذا افترضنا أن المالك يمكن أن يكون راضيا عن أصل العقد، وإن لم يكن راضيا عن شنو؟ عن كون هذا العقد يقع عن من؟ على الغاصب. وهي مسألة أنا راضي أن واحد يبيع سيارتي، بالعكس محتاج أن تباع سيارتي، مو أن لا رضا بي، عندي رضا ببيعها. غاية الغاصب الذي سرق السيارة مالتي يريد يبيعها عن نفسه، هذا ما راضي عليه. هاي المثالة وين نفترضها؟ مثل دول اللي يخلون سياراتهم معرض السيارات، فهو شنو؟ هو أصلا راضي على البيع ولا مو راضي على البيع؟ هو راضي على البيع ويبي يبيعها، وقالت معرض السيارات حتى شنو؟ يبيعها. ليش الليلة إجى السارق سرقها، سرقها وباعها عن نفسه، عن نفس السارق. المالك لما يخبروه شو يقول لهم؟ يقول معني ما راضي، ما راضي عنه، عن أصل البيع. أنت إذا ما راضي عن أصل البيع ليش خلت السيارة في معرض البيع؟ إذا أنت ما راضي عن ماذا؟ ما راضي أن تباع عنه، عن الراسخ. أما أصل البيع فهو راضي، وهو راضي عن أصل البيع. فلا يكون المورد من موارد عدم الرضا، لازم تفترض لي عدم الرضا عن أصل البيع، مو عدم الرضا عن ماذا؟ عن أن يكون البيع للغاصب. أغني في ذلك. هذا الجواب الثالث. الجواب الثالث إبطال المبنى. نحن ماذا قلنا في المبنى؟ أنت إيش تريد تقول؟ أنت قلت ومع عدم الرضا يتحقق الرد. نحن ما نقبل عدم الرضا لا يحقق الرد، وإنما الذي يحقق الرد ماذا؟ عدم الرضا زائد المبرز، لا فقط عدم الرضا. فنرفض هذا المبنى. انت كلامك كله قائم على اساس يا مبنى عدم الرضا كاف في الرد. احنا ناقشنا سابقا، تقدم منا ان عدم الرد ليس كاف في الرد، ان عدم الرضا ليس كاف في الرد، انما الرد يتحقق بعدم الرضا زائد المبرز. فنسلم ان الاجازه بعد الرد غير مجديه، لكن مقامنا ليس من مقام الرد حتى تكون الإجازة غير مجدية، بل نقول في الوقت الذي نحن نسلم أن الإجازة لا تجدي بعد الرد، لكننا نسلم أيضا أن الإجازة تجدي بعد عدم الرضا. وفرق، الإجازة لا تجدي بعد الرد، والإجازة تجدي بعد عدم الرضا. وموردنا من الثاني لا من الأول. هذه أجوبة ثلاثة عن هذا الدليل، أعني الدليل الثالث. الدليل الثالث أنا أولا أبين مقدمتيا بعدين أبين الدليل. المقدمة الأولى، ما هي حقيقة المعاوضة؟ ما هي حقيقة المبادلة؟ هذه المقدمة رقم واحد، حقيقة المعاوضة وحقيقة المبادلة. المقدمة الثانية أن العقود تابعة لل قصود. هاي المقدمة الثانية. بعد هاتين المقدمتين نجي ندخل في كيفية تقريب المانع الثالث. المانع الثالث والمانع الرابع من الموانع المهمة. المانع الثالث، عندما نقرأ عبارات العلامة في التذكرة يمكن أنه نستخرج من كلمات العلامة هو المانع الثالث شيء. ما هو المانع الثالث؟ المرة المقدمات شنو؟ أخي المعاوضة شنو معناها؟ المبادرة شنو معناها؟ من خرج من كيسه شيء لابد أن يدخل في كيسه شيء، هذا معنى المعاوضة. إذا من هالجيب طلع الكتاب، لكن لازم هالجيب يدخل شنو؟ الفلوس. أما أن يطلع الكتاب من جيبي والفلوس تدخل في جيبي غيري، هذه ليست معاوضة. حقيقة المعاوضة، من خرج من كيسه المال فليدخل في كيسه المال، هذا حقيقة المعاوضة. ولا نقبل، لذا احنا سابقا هم بينا، اذا واحد قال يابا هاي فلوسي شوفها وروح اشتري بها كتاب الزيت، على ان يكون الكتاب يدخل لمن؟ الى زيت، لكن الفلوس من طلعت؟ من عندي، هذا مو جائز. ليش؟ هاي لا تحقق المعاوضة، لأن المعاوضة شنو؟ أن من خرج من كيسه الفلوس لابد أن يدخل في كيسه المبيع، ومن خرج من كيسه المبيع لابد أن يدخل الفلوس في كيسه. هذا قاعدة هم للبائع نقولها هم للمشتري. فالمشتري يخرج من كيسه المال على أن يدخل في كيسه المبيع، والبائع لابد أن يخرج من كيسه المبيع على أن يدخل الفلوس في كيسه. اما اذا هيك سوى قلت لك يا بهار هذا المال من كيسي لكن الكتاب يروح في كيسي زيت، مو هديه. لا، مره اقول لك هذا الكتاب من كيسي، هذا الفلوس من كيسي ولا يجي عندي بعد ما يجي عندي اهلي، هذا مو يمه، هاي معاملتين، معاملة بيع ومعاملة تليها معاملة هدية. احنا مو جدا نتكلم معاملة واحدة، صفقة واحدة، صفقة واحدة. شنو؟ انا اطلع الفلوس من جيبي لكن اقول الكتاب وين يروح؟ لزيد. هذه يسموه، هذه تتنافى مع حقيقة المعاوضة. واضح هذا؟ هذا معناه لا معاوضة، لأن المعاوضة هو عبارة عن مبادلة مال بمال. مبادلة مال بمال يعني شنو؟ من خرج من كيسه المال يدخل في كيسه المال. هاي مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، احنا قلنا ان العقود تابعة لمن؟ للقصود. فلا بد للإنسان البائع ان يقصد. ماذا يقصد؟ يقصد المبادلة. يقصد شنو؟ يقصد المبادلة. يعني شنو يقصد المبادلة؟ شنو يقصد المبادلة؟ يعني يقصد مو بس الفعل الخارجي، مو بس الفعل الخارجي، قضية قلبية، أن يقصد أن هذا المال حينما يخرج من كيسه يقصد على أن ما بأدائه يدخل في كيسه. يعني قضية قلبية، يقصد أن هذا الذي خرج من كيسه الفلوس، المشتري مو يطلع فلوس من جيبه، يقصد أنه بإخراج الفلوس من كيسه على أن يعود المبيع والكتاب إلى كيسه، وهو لا بد أن يقصد ذلك. هاي مقدمتين. إذن المقدمة الأولى حقيقة المعاوضة ما هي، المقدمة الثانية قصد، ولا بد من قصد المعاوضة. إذا تم هذا الآن تعال ما نحن فيه. إشكال العلامة، اسمعه مرحوم العلامة هيك أشكال. قال يا بس هذا الغاصب السارق لما يريد يبيع الكتاب من كيس من يخرج؟ هو يدري خوف السرقة، هو يدري بسرقة، لا مين بسرقة، هو يدري بسرقة. كتاب من كيس من يخرج؟ خب مو من كيسه، وإنما من كيس ذاك الخطية المسروق. الثمن لمن يروح؟ وهو فرض عن نفسه. يعني شنو عن نفسه؟ عن نفسه يعني شنو؟ يعني أن يعود الثمن إليه. إذن هو يعلم بأن الكتاب سيخرج من كيس المسروق وأن الثمن سيدخل في كيس الغاصب السارق. هو إذا يعلم بأنه هذه العملية تصير، فإذن هو يقصد المعاوضة. يقدر يقصد المعاوضة؟ ما يقدر يقصد المعاوضة، هو ما يقدر يقصد المعاوضة. فإذا كمل إذا تمت المقدمة الأولى، إذا الغاصب في الصورة الثالثة لا يتمكن أن يقصد المعاوضة. ليش لا يقصد؟ هو يدري، هو يدري لما يدري أن الفلوس تطلع من غيره وهو المسروق، والفلوس تدخل في كيسه وهو السارق. فخرج الكتاب المسروق من كيس شخص ودخل الفلوس في كيس شخص آخر. هذا معنى هو لما يعلم أن ما بتتحقق المعاوضة، إذن هو لا يتمكن أن يقصد المعاوضة. فإذا لا يتمكن أن يقصد المعاوضة، بعد ذلك شو تقولون أنتم؟ المالك يجيز شنو المعاوضة؟ هي ماكو معاوضة حتى يجيز. المالك يجيز المعاوضة، غير لابد أكو معاوضة حتى يجيز. احنا افترضنا ماكو معاوضة. تفتم للإشكال؟ هذا إشكال دسم ذكره العلامة في الصورة الثالثة. هذا الإشكال يأتي في الصورة الثالثة ولا يأتي في الصورة الأولى ولا يأتي في الصورة الثانية، وإنما إشكال مختص في الصورة الثالثة. إذن الغافل لا يتمكن من قصد المعاوضة، فإجازة أي معاوضة يمكن أن تفرض بعدما لم يكن هناك معاوضة. هذا الإشكال. ولذا العلامة قال نحكم بماذا؟ نحكم بالمطلق. ثم العلامة نظر، اسمع لي، هاي تتم لكلام العلامة. ثم العلامة اجى إشكال، قال يا إخوان هاي الصورة الثالثة إلى صورة مشابهة. قال وفي الصورة المشابهة اتفق الأعلام بماذا؟ بالبطلان. فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يا سورة كان نسمعها سورة الذي اتفق الأعلام في بطلانها وقال هاي سورتنا، يعني سورتنا شو نسميها؟ السورة الثالثة من بحث الغافل، من بحث الفضولي. السورة الذي نظر لها نظر قال ها لو اشترى الإنسان مو باع فضولا، يعني وين ده نتكلم بيع الفضولي، راح يتكلم في سورة أخرى، لو اشترى الإنسان بماله شيء لغيره، لو اشترى الإنسان بماله شيء لماذا؟ لغيره. قال هنا العلماء كلهم حكموا بماذا؟ بالبطلان. ليش حكموا بالبطلان؟ النقطة واحدة، لماذا حكموا بالبطلان؟ قال لأنه لم يتحقق المعاوضة ولم تتحقق قصد معاوضة. ليش ما تتحقق قصد المعاوضة؟ فلوس من عندي، الكتاب ما أجئي، الكتاب بعد للآخر. فخرج المال من كيسي، هذه باب الشراء، على أن عاد الثمن في، على أن عاد المبيع في كيسي غيري. وهذه لا تحقق معاوضة، عندما لا تحقق معاوضة نحكم بالفساد. ويقول الشيخ العلامة بعد ذلك يقول وعجبي من العلماء كالشيخ الأنصاري وأمثال الشيخ الأنصاري، عجبي منهم شلون في الصورة الثالثة حكموا بماذا؟ بالصحة. مو شي قلنا أول ما تكلمنا في المسألة، قلنا في المسألة في قولان المشهور الذي اختاره المصنف هو الصحة. شلون في مسألة بيع الفضولي الصورة الثالثة حكم الأنصاري بالصحة، بينما في مثال ما لو شرى، مو بيع، بيع الفضولي، ما لو شرى الإنسان بماله لغيره حكم بالبطلان، مع أن المسألة من واد واحد. شنو المسألة من واد واحد؟ شنو الواد الواحد؟ شنو؟ عدم تمكن قصد المعاوضة. تفهمتم إشكال شنو؟ يعني جاوز على الشيخ الأنصاري بهاي الحكاية بعد، مو بس أنه سجل الإشكال الثالث، لا صار بناء يتطاول على الشيخ الأنصاري. أنت قلت تحكي تنافي تناقض، تحكي شلون أنت بيع الفضول تحكم بالصحة وشراء بماله لغيره تحكم بالفساد وهما من واد واحد. هذا حاصل الدليل الثالث. خب شيخ مجاوب قال أنا أجاوب أولا وثانيا. أما أولا إن هذا الدليل الذي ذكره العلامة أخف من المدعى، ليه؟ إنما يتأتى في السارق ولا يتأتى في الجاهل، فإن الجاهل لسبالة هاي الحاجة ما أذكر إذا كتابك خليت على كتابك، أنا لسبالة على كتابي، فبعت شيء أنا قاصد المعاوضة، قاصد المعاوضة، قصدت إخراج هذا الكتاب من كيسي مو من كيسي غيري، قصدت ذا الجاهل. أنت وين بتلي؟ قلت لي في صورة العالم بالغصبية، لأن الغاصب يعلم بأنه هذا الكتاب مسروق، فيعلم أن الكتاب يخرج مو من كيسي، من كيسي الشخص الذي سرق منه الكتاب. إيه صحيح، في باب العلم بالغصبي فإن الغاصب يعلم بأن الكتاب سيخرج من كيس غيره على أن يعود الفلوس إليه. حلو كلامك متين. أما في صورة الجاهل أكو مانع من الالتزام بقصد المعاوضة، هنا قصد المعاوضة محقق، فدليلك أخف من مدعى، دليلك مختص في حال علم الغاصب بالغصب لا ما لو كان الغاصب جاهل به. هذا الجواب وهو أخف من المدعى. الجواب الثاني وهو جواب هندسي فني، اسمع لي، قوامه ماذا؟ قوامه ماذا؟ المجاز الادعائي أو الحقيقة السكاكية. هذا الجواب الثاني وهو جواب يستفيد منه المصنف غالبا. أرجوك أن تلتفت للجواب. هنا المرحوم الأنصاري يقول له للعلامة، يقول له عمي أكو مرحلة يقوم بها الغاصب، مرحلة سابقة على المعاورة، قبل المعاورة. شنو المرحلة؟ شنو المرحلة الذي سابق على المعاورة؟ وهي مرحلة ادعائية، مرحلة مجال ادعائي، مرحلة حقيقة سكاكية. شنو يا بيا مرحلة؟ المرحلة اسمع لي، أن يجعل هذا الغاصب نفسه مالك الكتاب. يقول أنا بعد ما سرقت واحدة من أسباب الملكية، الملكية شنو؟ أسباب. واحدة من أسباب الملكية شنو؟ السلف. فلما يسرق الكتاب هو شيسة من نفسه مالك الكتاب. إذا رايح أحد يسأل الكتاب هذا مالك، يقول له مالك. بعد السرقة شيسة مالك، يقول هذا مالك. فإذا مالك فالسيد يدخل لصفقة البيع. فسوه نزل نفسه منزلة، نزل نفسه منزلة المالك، جعل نفسه هو يعتقد أن السرقة من موجبات الملكية. لكن بعض الناس أبال إلى بعض صار جن الحاجة ملك، وهو يعتقد أنه جن صار مالكا للكتاب. الآن بعد أنا ما أعتقد هذا يسموه، وإن كان اعتقاد لا واقع له، اعتقاد باطل، لكن هو يعتقد. فإذا اعتقد هسه راح يدخل الآن إلى السوق يبيع. أبيعك هذا الكتاب، وهو يقصد ماذا؟ إخراج الكتاب من كيس من؟ من كيسه، لا من كيس المال، من كيسه. أبيعك هذا الكتاب على أن الفلوس تعود لي. فالمبيع من؟ يخرج من كيس من؟ مني أنا الغافل، على أن الثمن يعود إما لي أنا الغافل. فإذا أفو قصد المعاورة موجود لما موجود؟ قصد المعاورة موجود. انت استثمارك انه ماكو هاي المرحلة السابقة. لما ما عندك هاي المرحلة السابقة من حقك ان تشتري. اما اذا فطنت اكو مرحلة سابقة يقوم بها الفضولي، يقوم بها الغاصب الفضولي، وهي مرحلة الادعاء، مرحلة تنزيل نفسه منزلة مالك للكتاب، وان السرقة هي سبب من اسباب الملكية. شلون واحد يروح الان للشرط يصيد له شيء فيصير مالكا له بالحيازة؟ كذلك من اسباب الملكية ماذا؟ السرقة. اذا صار مالك وهو يقصد المعاومة حقيقة، واضح شلون طلعنا الاشياء؟ فإذا أخذ قصد المعاورة حقيقة يجي الإمضاء للمعاورة، يجي الإمضاء للمعاورة. وهذا هذا الذي أقوله. ثم قال له تعال الشيخ الأصالح بعد عندك شاي حلوة، قال له تعال أنت شو وايد ندمت عليك، أنت قلت لي أكو نظير إليه، واتفق العلماء على ماذا؟ على بطلان النظير. خب شنو مثال النظير؟ مثال النظير خلنا نفهمه. أنا وافق النظير حكم العلماء بالبطلان، وهذا نحكم بالصحة، وهذا ليس نظيره. تفتح شيء يقول الشيخ الأنصاري قال له أكون مثالية، مثال صورة التالية، أنا الأنصاري حكم بالصحة. مثال آخر وهو مثال الشراء، أنا أحكم بالبطلان، وهذا ليس نظير هذا، وانت مشكلتك بين احد، هذا نظير هذا. فلا بد للانصاري ان يقدم فارق بين الصورتين. خب شنو هي النظير؟ شنو؟ خلينا ننسى. هذه فلوسي، اشتري بفلوسي كتاب لزيد، وهذا النظير. قال في باب النظير ماكو فكره الفكرة الادعائية، أما فيما نحن فيه يوجد فكرة ادعائية. احنا صححنا الفكرة على يا أساس؟ على أساس الادعاء. في بحث الفضول الصورة الثالثة يمكن فرض الادعاء. أما في مثال اشتري بفلوسي لزيد، هناك ماكو فكرة ادعاء. لذا احنا نجرح نأسس قانون، كلما كان أمكن فرض فكرة الادعاء فإننا نحكم بالصحة، لأن قصد المعاوضة قاتل. وكلما لم يكن في البين ادعاء فنحن نحكم بالفساد. مثال الشراء ما بي ادعاء، فإذا نحكم بالفساد. مثال الصورة الثالثة من بيع الفضولي فيه ادعاء، نحكم بماذا؟ بالصحة. هل سيبقى السؤال؟ هذا ما مبرز السؤال، أنا أبرزه. هذا سؤال ما مبرز، أنا أبرزه. شنو السؤال الذي هو ما مبرز؟ أنا أبرزه. ليش عودين في الصورة الثالثة شيخنا أنت قبلت فكرة الادعاء، أما في الصورة الرابعة يعني صورة الشراء أنت لا تحكم بماذا؟ بفكرة الادعاء. ليش؟ فأنت تعال اثنينات النزلين لو على الادعاء لو اثنينات تحدث منهم فكرة الادعاء. ليش؟ في البيع أنت قلت يا نظرية، نظرية الادعاء. واضح السؤال هذا؟ هذا التفت لك. لماذا في صورة الشراء أنت لا تقول بفكرة الادعاء؟ حتى صارت هاي صورة وتلك صورة أخرى، وهو شي فرق الشيء. قال ماكو مانع احنا نحكم في الصورة الثالثة وهي صورة بيع الفضولي، ماذا نحكم بالصحة؟ وفي صورة الشراء أنا ماذا أحكم؟ بالفساد. ولا تقول لي هذه تشبه تلك، لا هذه ما تشبه تلك، لأنه صورة البيع الفضولي الثالثة فيها فكرة الادعاء، الصورة الرابعة يعني صورة الشراء لنفسه ليس فيه فكرة الادعاء، فنحكم هنا بالصحة وهناك نحكم بالفساد. بس يبقى السؤال، لماذا هنا أعملت فكرة الادعاء وهناك لم تعمل فكرة الادعاء؟ يقول ها في صورة البيع المالك لما يجيز، يجيز ماذا؟ تيجي اعطيني صرح لي بالمعاملة، اسمع لي التفت لي. المالك في صورة البيع الفضولي لما يجيز تيجي يقول له للمشتري، يقول له أجزت هذه المعاملة على أن يكون مالكها من خرج من كيسه المال واقعا، على أن يدخل الثمن في كيسه واقعا. يعني شو يصير؟ شو يصير الأمر؟ يعني هو وإن أمضى للإدعائية قال له أنت الفضول تدرون إيش قال؟ تعبير الفضول إيش قال؟ قال بعتك الكتاب. واقع المطلب شو يقول؟ بعت الكتاب من مالكه، وإن كان هو يعتقد أن المالك منون هو على نحو الملكية الادعائية، لكن واقع المطلب هو شلون تلفظ؟ روح ورا اللفظ. هو ايش قال؟ قال بعت الكتاب مو مني. لا 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 غلط، لا يقول مني، ولا ما يقول لك بعت الكتاب من مالكه. نعم هو يتصور انه منو مالك الكتاب؟ هو ببركة فكرة الادعاء. لكن المالك لما يجيز لشيجي، المالك لما يمضي كي يمضي؟ يقول له أنا أمضي معاملة أجراها هذا الفضولي على أن يكون طرف الأول مالك الكتاب، وإن كان هو يتصور ظنا خاطئا باطلا أنه هو مالك الكتاب، لكن أنا أمضي معاملة أجريت بين طرفين، أحد الطرفين المشتري والطرف الآخر ماذا؟ لتقول للفضولي، وإنما شو تقول للطرف الآخر؟ مالك الكتاب. لذا الكتاب إذا أمضى المالك في الصورة الثالثة، الشيخ الأنصاري الذي قال بالصحة، إذا أمضى المالك يمضي ماذا؟ يمضي المعاملة لنفسه، ولذا الفلوس لمن تروح؟ تروح الفلوس لمن؟ إلى المالك وليس إلى الخاطب. إحنا قلنا الصورة الثالثة أول ما تقدم بياني في الصورة الثالثة، ماذا قلت؟ الصورة الثالثة الإجازة لو تمت من قبل المالك الفلوس تعود إلى من؟ للمالك لا للخاطب. بخلاف مثالك انت، مثال ما شرط اشتري بمالي كتاب لزيد، هنا لو صحت المعامله الكتاب لمن يروح؟ مو يروح الى مالك الفلوس، وانما يروح الى زيد. هنا ما ممكن فرض فكره الادعاء. في مثال الشراء لا مجال لفرض فكرة الادعاء، أما في مثال بيع الفضول يمكن فرض فكرة الادعاء. هذا الذي جعلنا أن في الصورة الثالثة نحن نحكم بالصحة، بينما في الصورة الرابعة نحن نحكم بالفساد. واضح النقطة؟ طب فضل جوابه. احنا الان وين عندنا كان اسمه في الدليل في المانع الثالث الذي ابرزه العلامه؟ فكره القبض.
انا سلم هذا المعارضه
بغض النظر، ما في بعد معارضه، ما في اخلاص بعد تسليمي، بعد يجي اشكال بعد تسليمي. لان سلمت شنو؟ قلت فاذا اجاز المالك الكتاب ممن يخرج؟ من المالك. الفلوس لمن تعود؟ للمالك. وين الإقبال بعد المعاوضة؟ شفت رمضان؟ لذا أنت ممتع أنت بعد شو تقول؟ خليتك ما تتكلم، قلت خل أكمل جواب المفهوم الشيعي في بيان الفارق بين الصورة الثالثة وبين هذا المثال، مثال الشراء. قلت في مثال الصورة الثالثة يمكن فرض الفكرة الادعائية، وبالتالي شفين نحقق المعاوضة حقيقة. يعني شنو نحقق المعاوضة حقيقة؟ مو بس تقصد، يعني مو بس تتغلب على أزمة القصد، لا نتغلب على أزمة القصد وأصل المعاوضة. أصل المعاوضة ليش؟ بدليل أن الكتاب ما راح يطلع من المالك مو من الغاصب. الفلوس لمن ترجع؟ للمالك مو إلى الغاصب. بخلاف المثال التنظيري، المثال التنظيري الفلوس منين تطلع؟ مني. الكتاب يروح إلى زيد. هناك حتى لو قصدنا الادعائية لكن ما تتحقق المعاوضة حقيقة، فيختل ركن المعاوضة الحقيقية. هنا لا يختل لا ركن القصدي ببركة الادعاء، ولا بمشكلة المعاوضة ببركة أننا قلنا أن المال يعود إلى مالك الكتاب لا إلى نعم. لو كنا نقول أن الكتاب يخرج من المالك والفلوس تروح إلى الغاصب الإشكال مسجل. واضح الفكرة؟ شوف العبارة. ومنها احنا نكتب الدليل الثاني للمانعين، يا مانعين الذين حكموا ببطلان بيع الفضول في الصورة الثالثة، ومنها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك وعدم رضا قلبه، منع يعني عدم الرضا. وهذا ياهو عدم الرضا، عدم سبق، عدم الرضا، وهذا غالبا مفقود وين؟ في المقصود. وقد تقدم عن المحقق الكركي ان الغصب قرينة عدم الرضا، وفيه اولا وثانيا وثالثا. اما اولا كلامنا في الصورة الثالثة اعم من صورة الغصب، اذ كلامنا يشمل صورة الغصب ويشمل صورة الجهل، وهذا الكلام يأتي في صورة الغصب ولا يأتي في صورة الجهل. هذا أولا. ثانيا يقول أن الغاصب صحيح أمارة عدم الرضا، لكن أمارة عدم الرضا مو لأصل العقدي وإنما لوقوعه على الغاصب. أن الغاصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقا، وهو شنو؟ اصل البيع. لا مطلقا يعني اصل البيع، فقد يرضى المالك عن أصل البيع، فقد يرضى كما واحدهم عارض سيارة في من في المعرض وهو راضي عن أصل البيع، غايته يقول أنا ما أرضى هذا البيع للغاصب، أصل البيع هو راضي عنه، فقد يرضى المالك ببيع الغاصب بأصل البيع، يعني ببيع الغاصب يعني أصل البيع، ليه؟ لتوقع الإجازة من قبل المالك وبالتالي الفلوس المتروح وتملك المالك الثمن، فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل الغاصب وغير الغاصب في هذه المسألة على حد سواء من هذه الجهة، يعني من أصل البيع، من أصل البيع على حد سواء. هذا الجواب الثاني. ثالثا مناقشة المبنى، مناقشة المبنى. قد عرفت أن سبب منع المالك وعدم رضاه القلبي غير مؤثر في الرد، بل الرد يحتاج إلى عدم الرضا والمبرز، وها هنا لا مبرز، فالمبنى فاسد. جيد، هذا الدليل الثاني ورد الدليل الثاني. الشروع برد الدليل الثالث، دليل الثالث العلامة الذي قلت من الأدلة المهمة، وهو شنو؟ أنه قصد المعاوضة لا يتأتى، فإذا قصد المعاوضة لا يتأتى فلا معاوضة، فإذا لا معاوضة فلا إجازة. لا، قصد المعاوضة لا يتأتى واحد، فعندما لا يكون هناك قصد المعاوضة فلا معاوضة، لأن المعاوضة تابعة للقصد. آية 2، فإذا ما في معاوضة إجازة على ماذا؟ عنه إجازة على كل. شوف العبارة، ومنها أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير، يعني مالك مال الغير لنفسه، وهي الصورة الثالثة، في الحقيقة لم يقصد حقيقة المعاوضة. ليش لم يقصد حقيقة المعاوضة؟ إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم، يعني أحد العوضين، هذه عبارة أقرأ لك إياها، إذ لا يعقل دخول الفلوس أحد العوضين في ملك الغاصب، مع أن الغاصب لم يخرج منه الكتاب وإنما الكتاب خرج من كيس المالك، إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر، فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة. إذا غير متصورة، إذ حقيقة المعاوضة، شنو حقيقة المعاوضة؟ يرجع إلى إعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفس الشخص، من خرج من كيسه المبيع دخل في كيس المبيع، وهذا ياهو يعني عند عدم قصد المعاوضة، وهذا ليس بيعا، فإذا ليس بيعا فكيف يجي؟ إذن المقدمة شنو؟ أرجع لك إلى هذا الدليل أحفظه، في الصورة الثالثة لا بيع أي لا معاوضة، فلا قصد للمعاوضة، ومع عدم القصد لا معاملة، ومع عدم المعاملة لا إمضاء. هاي الشقوق الأربعة، في الصورة الثالثة لا معاوضة حقيقة، فلا قصد حقيقة، فلا معاملة حقيقة، فلا إجازة. إجازة ماذا؟ إجازة ماذا؟ هذا الإشكال إشكال العلامة. طبعا ولاحظتوا في إشكال العلامة ما جاوب الشيخ، يقول شيء كما نحكي، وهو شنو؟ وقد ذكر العلامة في مقام الإشكال على الأنصاري وجماعة الأنصاري، إنكم قلتم بالتهافت بين صورتين حيث حكمتم بصحة الصورة الثالثة، وقلتم ببطلان الصورة، ما لو اشترى الإنسان من ماله كتابا لزيد فإنكم حكمتم وأطبقتم على البطلان هناك وحكمتم بالصحة هنا، أليس هذا من التهافت؟ الحكم الأمثالي فيما يجوز وما لا يجوز. واحد يجيب هاي العبارة حكاية العلامة، وطبعا مين يجيبها؟ ليش هاي يجيبها؟ لأن هاي حكاية التستري، ترى مو هي حكاية العلامة، محقق التستري حكى هاي الحكاية، والكلام يتم إن شاء الله نرجع لها مرة، والحمد لله رب العالمين.